بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامه العثيمين رحمه الله تعالى على العقيده السلفيه. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال السفاريني رحمه الله تعالى: أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسديد. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: معرفة الله قسمان: معرفة وجود. معرفة الله قسمان: أولا معرفة وجود ومعاني، وهذا هو المطلوب منا. الثاني معرفة كنه وحقيقة، وهذا غير مطلوب منا لأنه مستحيل. يعني لو قال قائل: تعرف الله مثلا، تعرف حقيقة ذاته وحقيقة صفاته، لكان الجواب: لا نعلم ذلك وليس مطلوب منا، والوصول إلى ذلك مستحيل. فالمطلوب إذن معرفة الذات بالوجود، ومعرفة الصفات بالمعاني. أما معرفة الكنه والحقيقة فهذا مما لا يعلمه إلا الله عز وجل، فصار قول المؤلف في معرفة الله لابد فيه من هذا التسديد. قوله: أول واجب على العبيد. أول واجب على الإنسان أن يعرف الله، وقالوا: المراد أول واجب لذاته، وأما أول واجب لغيره فهو النظر والتدبر الموصل إلى معرفة الله عز وجل.
أول واجب على الإنسان أن يعرف الله، وقالوا: المراد أول واجب لذاته، وأما أول واجب لغيره فهو النظر والتدبر الموصل إلى معرفة الله. نعم.
فالعلماء قالوا: أول ما يجب على الإنسان أن ينظر، فإذا نظر وصل إلى غاية وهي المعرفة، فيكون النظر أول واجب لغيره، والمعرفة أول واجب لذاته. وقال:
يعني معرفة الله سبحانه وتعالى أول واجب لذاته، طيب والواجب لغيره هو النظر. نعم.
وقال بعض أهل العلم: إن النظر لا يجب لا لغيره ولا لذاته.
أن النظر لا يجب، هذا كلام ما سبق، هذا حكوه عن بعض العلم. طب وقال بعضهم: إن النظر لا يجب لا لغيره ولا لذاته. نعم.
لأن معرفة الله عز وجل معلومة بالفطرة، والإنسان مجبول عليها، ولا يجهل الله عز وجل إلا من اجتالته الشياطين. ولو رجع الإنسان إلى فطرته لعرف الله دون أن ينظر أو يفكر. قالوا: ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. وقوله سبحانه في الحديث القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. فصار الصارف عن مقتضى الفطرة حادث وأراد وارد على فطرة سليمة.
حادث وارد على فطرة سليمة.
حادث وارد على فطرة سليمة. فأول ما يولد الإنسان يولد على الفطرة، ولو ترك ونفسه في أرض برية ما عبد غير الله عز وجل، ولو عاش في بيئة مسلمة ما عبد غير الله عز وجل. وحينئذ تكون عبادته لله إذا عاش في بيئة مسلمة يكون المقوم لها شيئين، وهما الفطرة والبيئة. لكن إذا عاش في بيئة كافرة فإنه حينئذ يحدث عليه هذا المانع لفطرته من الاستقامة، لقوله صلى الله عليه وسلم: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذن معرفة الله عز وجل لا تحتاج إلى نظر في الأصل. ولهذا عوام المسلمين الآن هل هم فكروا ونظروا في الآيات الكونية والآيات الشرعية حتى عرفوا الله، أم عرفوه بمقتضى الفطرة؟ ولا شك أن للبيئة تأثيرا ما نظروا، بل إن بعض الناس والعياذ بالله إذا نظر وأمعن ودقق وتعمق وتنطع ربما يهلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون. فالصحيح إذن ما قاله المؤلف أن أول واجب معرفة الله، أما النظر فلا نقول إنه واجب. نعم، لو فرض أن الإنسان احتاج إلى النظر فحينئذ يجب عليه النظر، لو كان إيمانه فيه شيء من الضعف يحتاج إلى التقوية في حينئذ لا بد أن ينظر. ولهذا قال تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. وقال: أفلم يدبروا القول. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فإذا وجد الإنسان في إيمانه ضعفا حينئذ يجب أن ينظر، لكن لا ينظر هذا الناظر من زاوية الجدل والمعارضات والإيرادات، لأنه إن نظر من هذه الزاوية يكون مآله الضياع والهلاك، الضياع والهلاك يورد عليه الشيطان من الإيرادات ما يجعله يقف حيران، ولكن ينظر من زاوية الوصول إلى الحقيقة. فمثلا نظر إلى الشمس، هذا المخلوق الكبير الوهاج لا يقول من الذي خلقه، خلقه الله عز وجل، فيقول: من الذي خلق الله؟ لا يقول خلقه الله ويسكت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن ننتهي إذا قال لنا الشيطان من خلق الله لنقطع التسلسل. الحاصل أن النظر لا يحتاج إليه الإنسان إلا للضرورة كالدواء لضعف الإيمان، وإلا فمعرفة الله مركوزة بالفطر، وقول المؤلف معرفة الإله بالتسديد أي بالصواب. لكن ما هو الطريق إلى معرفة الله عز وجل؟ الطريق قلنا بالفطرة قبل كل شيء، فالإنسان مفطور على معرفة ربه تعالى وأنه له خالق، وإن كان لا يهتدي إلى معرفة صفات الخالق على التفصيل، ولكن يعرف أن له خالقا كامل من كل وجه، كاملا من كل وجه. ومن الطرق التي توصل إلى معرفة الله العقل، الأمور العقلية. فإن العقل
الأول والفطرة هذه دل على وجود الله، تدل على وجود الله سبحانه وتعالى وأن لهذا الكون خالق وكذا، هذه تدل بالفطرة. أما ما يتعلق بمفردات الأسماء وصفات ومفردات العبادة، فرض الله عز وجل بالعبادة كمفردات، هذه تتوقف عن النقل لا الفطرة ولا العقل، لما دي تحتاج إلى معرفة بالنقل. يبقى الأمر الأول الذي به يعرف الرب سبحانه وتعالى الفطرة، الأمر الثاني العقل. نعم،
الأمور العقلية. فإن العقل يهتدي إلى معرفة الله بالنظر إلى ذاته، هذا إذا كان القلب سليما من الشبهات، فينظر إلى ما بالناس من نعمة فيستدل به على وجود المنعم، لأنه لولا وجود المنعم ما وجدت النعم وعلى رحمته، فلولاه ما وجدت. ينظر إلى إمهال الله عز وجل للعاصين فيستدل به على حلم الله، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، لأن أكثر الناس على الكفر، فلو أراد الله أن يؤاخذهم على أعمالهم ما ترك على ظهرها من دابة. ننظر في السماوات والأرض فنستدل به على عظم الله، فإن عظم المخلوق يدل على عظم الخالق، وهكذا. نعرف الله تعالى بإجابة الدعاء، فنعرف بهذا وجود الله وقدرته ورحمته وصدقه عز وجل: ادعوني أستجب لكم. أخذ الله للكافرين بالنكبات والهزائم، أخذ الله للكافرين بالنكبات والهزائم تدل على أن الله شديد العقاب وأنه من المجرمين منتقم، ونصر الله لأوليائه تدل على أن الله ينصر من شاء.
نعم، ومعرفة الله عز وجل أيضا بالنصوص الشرعية بالنقل، فيعرف الله بالفطرة ويعرف بالعقل، ويعرف أيضا رب سبحانه وتعالى بالنقل، فما عرفنا أسماء وصفات في سبحانه وتعالى ولا عرفنا حقه الذي يتعين على العباد إلا عن طريق النصوص الشرعية، عن طريق النقل. وأول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسديد، ولا يقال المعرفة فقط، إنما يقال معرفة الإله بالتسديد التي تساوي التوحيد. فأول واجب هو توحيد الله سبحانه وتعالى، أول واجب على الإنسان هو توحيد الله سبحانه، وهو إفراده سبحانه وتعالى بما يستحق ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. وليس أول واجب هو النظر كما هو عند المتكلمين، لكن أهل السنة والجماعة يرون أن أول واجب هو معرفة الرب سبحانه وتعالى بتوحيده، نعم، أو العلم بالله سبحانه وتعالى وبتوحيده بما يستحقه سبحانه ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. فلا تقتصر على القول في المعرفة فقط، يقول معرفة فقط أو معرفة الله فقط، إنما توحيد الله سبحانه وتعالى، معرفة الله بالتوحيد أو توحيد الله عز وجل، هذا هو أول واجب على العباد. نعم نعم كلمة هو التوحيد، يعني الشهادة عن التوحيد. نعم صحيح، ما هو الشهادة عن التوحيد؟ نعم،
بأنه واحد لا نظير له ولا شبه ولا وزير. قوله واحد في ذاته وصفاته وأحكامه الكونية والشرعية، فهو واحد في ذاته لا نظير له ولا شفيع له ولا وزير، وواحد أيضا يعينه، أيضا يعينه، بل لا أحد لا يشفع عنده إلا بإذنه لكمال سلطانه. واحد أيضا لا يعينه،
نعم، فهو واحد في ذاته لا نظير له ولا شفيع له ولا وزير، وواحد أيضا وواحد في رؤيته، نعم، ولا أحد يعينه، نعم،
واحد أيضا فلا أحد يعينه، بل لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه لكمال سلطانه. وكذلك واحد في ألوهيته، فلا يعبد إلا هو عز وجل ولا يتأله إلا إليه. ويجب أن يعرف الإنسان حبه وتعظيمه كله لله، فلا يحب إلا ما يحبه الله، ولا يرضى إلا بما يرضى الله، ويكره ما كرهه الله، ويبغض ما أبغضه الله عز وجل، فيوحد الله بالقصد والعبادة. وكذلك واحد في صفاته، ليس له نظير في صفاته، لا الصفات المعنوية ولا الصفات الخبرية، لا الذاتية اللازمة ولا الفعلية المتعلقة بمشيئته. قوله لا نظير له، النظير يعني المماثل والمشابه، وعليه فلا شبهه من باب عطف المتماثلين أو المترادفين، كقول الشاعر فألف قولها كذبا ومينا. الكذب والمين معناهما واحد وإن اختلف في اللفظ، والنظير والشبيه معناهما واحد وإن اختلف في اللفظ، وهذا من باب التوكيد اللفظي. قوله ولا شبيه، سبق لنا أن الأولى أن نعبر بقولنا لا مثل للوجوه الثلاثة السابقة، لا نظير له في ذاته ولا شبيه له في ذاته، وكذلك لا شبيه له في صفاته وأفعاله. قوله ولا وزير،
كما قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء هو السميع البصير، فهو واحد في ذاته وواحد في صفاته، في ذاته فلا يشبهه ذوات، وصفاته فلا يشبهها ولا يماثلها صفات، وفي أحكامه الكونية والشرعية.
قوله ولا وزير، الوزير المعين، ومنه قوله تعالى عن موسى واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. فالوزير هو المعين، مأخوذ من المؤازرة وهي المعاونة، والله تعالى ليس له أحد يعينه، لأنه قادر على كل شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقد أشار تعالى إلى مثل هذا المعنى في قوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فإن قال قائل أليس هناك ملائكة موكلون بحفظ أعمال بني آدم، وملائكة موكلون بالقطر، وملائكة موكلون بالنبات، ملائكة موكلون بالحفظ العام لبني آدم وهكذا، فما الجواب؟ الجواب نقول بلى هذا موجود، لكن هل وكلهم الله عز وجل استعانة بهم؟ كلا والله، لكن وكلهم الله بذلك ليبين عظمته وكمال سلطانه، كما أن الملك في الدنيا ولله المثل الأعلى له من يتولى شؤون مملكته، لكن الملوك في الدنيا يفعلون ذلك لقصورهم وعدم أحاطتهم، أما الله عز وجل فلا، إنما فعل ذلك سبحانه ليظهر عظمة ملكه وسلطانه، وأنه مدبر سبحانه وتعالى، وأن له جنودا لا يستعين بهم ولكن جنود يمتثلون بأمره ويكلفهم عز وجل بما شاء، وما يعلم جنود ربك إلا هو، لكن ليسوا جنودا يعينون كجنود الملك في الدنيا، لكن ليسوا جنودا يعينونه كجنود الملك في الدنيا، بل جنود تظهر بهم عظمته تعالى وكمال سلطانه.
أي ليس الله عز وجل محتاجا إلى كتبة ومحتاج، وليس الله محتاجا إلى ملائكة توكل بالقطر وملائكة توكل بحفظ أعمال وملائكة كذا وكذا. الله ليس محتاجا، هو سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، ويعلم سبحانه وتعالى ما يفعل العباد بلا كتبة يكتبون هذا، ويعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، فلا يحتاج إلى ملائكة تأتي بالرياح وبالمطر وكذا، وإلى ملائكة ما يحتاج ربنا، ولكن لتظهر عظمة الله في الكون وأن هذا الكون مدبر بأمره سبحانه وتعالى، فهذا ليظهر لنا علم ذلك، ليظهر لنا علم ذلك، وينتقل من علم يعني غيبي بحث إلى علم أيضا مشهود نراه. فالله سبحانه وتعالى تظهر عظمته للناس ظهورا واضحا إذا علم العباد ذلك عن ربهم عز وجل. فهو واحد سبحانه وتعالى في ذاته، وهو واحد في صفاته، وهو واحد في أحكام الكونية والشرعية، فلا يحكم الحكم الذي لا ينتقد إلا هو سبحانه وتعالى. وهو سبحانه وتعالى أيضا له تقدير الأمور، فيحكم أحكاما كونية، فإذا شاء لأحد الهداية فلن يضل، أو شاء له الضلال فلن يهدى، لأن الله عز وجل حكم كونا وقدرا، بالموت فلا يحيا، بالمرض فلا يصح، بالصحة فلا يمرض، وهكذا. فالله عز وجل منفرد في كل شيء، وهذا هو معنى التوحيد. فأول واجب على العبيد هو توحيد الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي أوجبه الله عز وجل على الناس، وبه جاءت الرسل أولا، ولقد بعث في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فدل هذا على أن أول واجب جاء به الرسل كلهم ليس النبي فقط، هو أن يعرف الناس ربهم سبحانه وتعالى بالتوحيد. هذا أول واجب على العبيد، وهو سهل جدا جدا لمن نور الله بصيرته، أن تفرد الله عز وجل بالأسماء والصفات التي مضروا على الكتاب والسنة، فلا تمثل الله عز وجل بشيء من خلق، تقول له وجه كوجهنا، له يدان كأيدينا، أو لا تعطل الله عن صفاته. قال سبحانه وتعالى وهو السميع البصير، فلماذا تنفي سمعه وبصره؟ وقال النبي ينزل ربنا، فعلما تنفي نزول الرب؟ وقال الرحمن عرش استوى، فعلما تنفي الاستواء؟ ثم تفرده بالعبادة والطاعة، فلا تعبد غير الله عز وجل، لا تصلي لأحد، ولا تدعو أحدا، ولا تنذر لأحد، ولا تحلف بغير الله. ثم هو سبحانه وتعالى أيضا منفرد بالربوبية، فهو سبحانه الخالق فلا خالق غيره، وهو الذي أوجد هذا الكون، فما أوجد الكون نفسه ولا أوجدته، ولا أوجدته طبيعة أو كذا أو كذا. هذا توحيد باختصار، فراد الله بما يستحقه ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. هذا أول واجب، وده اللي جاءت بالرسل، وكانت المفاصلة بين الرسل وبين القوامين في توحيد الألوهية وكذا. سبحان الله العظيم، دقيقة واحدة تعرف بها أول واجب. لو أردت أن تعرف شيئا في الذرة ولا شيئا في علم الطب، ربما جلست سنوات حتى يدخل إنسان الطب يا أخواني، يبقى سنوات يتعلم نظريا وعمليا، وبعد ذلك يمارس، وبعد ذلك كذا، متى يفتح له عيادة؟ وإذا أراد الإنسان يتعلم هندسة، ليس من أول ما يمسك بأداة الهندسة يستطيع أن يخطط وأن يتحمل مسؤولية مبنى، يبقى سنوات. إذا أردت أن تزرع تعلم، كن عندك خبرة، فليس الفلاح كمن لا يفعل هذا. سبحان الله، كل شيء في تعلم يحتاج إلى مشقة. حلب البهيمة، ليس كل أحد يستطيع أن يحلب بهيمته، ما يستطيع، وليس كل أحد يستطيع أن يصلح سيارته، تحتاج إلى خبرة، تحتاج إلى دراسة. أما أول واجب، وبه لو أتى به الإنسان، فإن ما عداه لو أن الإنسان وقع في أي نهي من النواهي من المعاصي فإنه يكون تحت مشيئة الرب سبحانه وتعالى. أما هذا الواجب الأول لو تخلف كان الإنسان مشركا بالله، كافرا برب العالمين، خارجا من ملة الإسلام، أول واجب هو توحيد الله عز وجل. توحيد الله سبحانه وتعالى نصف دقيقة تستطيع أن تعرف حق الله عز وجل بهذا، نصف دقيقة، نصف دقيقة عليها سعادتك، نصف دقيقة. افراد الله بما يستحق، ربوبية هو الخالق بس مش حد خالق معاه، ألوهية فلا تعبد سواه، لا دعاء ولا كذا ولا كذا، دعك من الأموات، أسماء وصفات كما سمى نفسه وما وصف في الكتاب وفي السنة بس، خلاص هذا التوحيد، هذا التوحيد. ومع ذلك إذا نظرت إلى أكثر الخلق فكما قال سبحانه وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. سبحان الله، ودي الوقفة المفصلة دي اللي ما يعرفها العالم، العالم العالم اللي جالس يقول في الأقصر، ومما يدل على ذلك أن سيدي أبي الحجاج الأقصري أو الأقصري قال بني مسجده على أعمدة معبد الأقصر. سيدك مين؟ سيدك من؟ والحجارة تنطق، والأحجار تنطق بحضارات، حضارات إيه؟ حضارات إيه؟ والفراعنة فعلوا، فراعنة إيه؟ فراعنة إيه؟ هؤلاء في واد سبحان الله، والعلم في واد آخر، في واد آخر. جاهلوا هذه النصف دقيقة. ولو أن كل الناس في أي بلد مدان عرفوا أن حسنة التوحيد سبب في إضرار الأرزاق وحصول البركات ورفع المشكلات والمدلهمات، لو عرفوا ذلك، لو عرفوا وقام علماء يبينون ذلك، لو عرفوا ذلك لا أتوا به ولا حصل الخير والسعادة. أما أن تنتظر حياة كريمة بلا متاعب مع عدم التوحيد فذاك لن يقوم. أول شيء التوحيد، التوحيد، إعلام التوحيد، تعليم التوحيد، سياسة التوحيد، اقتصاد التوحيد، دعوة التوحيد، إمامة التوحيد، كل شيء اربطه بالتوحيد. وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون الله وقارا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يبقى قوتنا في التوحيد، فرض الله عز وجل بالقصد العبادة والطاعة، توكل على الله وعلى الله فتوكلوا، يوم الله يرزقنا. ما هو الرزق بيد مين؟ أما نسأل أي مسلم الرزق بيد مين؟ هو بيد الله. نقول له فماذا قدمت لي؟ ماذا صنعت؟ ماذا عبدت؟ ماذا قدمت لعبادة الله عز وجل ودين الله حتى يرزقك الله؟ فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. نعم، نكتفي بها. سبحان الله، لفتة بسيطة، كلمة بسيطة، ألا من علماء سبحان الله يبين هذا للأمة؟ لكن سبحان الله علماء سوء، علماء سوء ينقلون راح المعركة عن حقيقتها. تخيل تنزل معركة يقول لك لا يجوز أن تمسك بالسيف، عليكم بالقش، كل واحد يملك سيفا من قش، خذ عود قش وعليك أن تحارب. عود قش، عود قش، كيف عود قش؟